صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هل يشترط إذن حصول الظن الفعلي بالوفاق ليكون هذا الظاهر حجة أم لا يشترط؟ ما دام اللفظ في نفسه ظاهرا في هذا المعنى فهو حجة، سواء حصل عندك شخصيا ظن بالوفاق، ظن بالوفاق يعني على طبق هذا الظهور النوعي أم لا. كما لو شخص مثلا عندما قال رأيت أسدا أو دير بالك أسدين، فظن نوعي من كلمة أسد يحصل أكيد واستظهار على أنه الحيوان مفترس، بس هذا شخصيا يقول أنا ما حصل عندي شي ظهور، لأن نجف هنا ما سمعين بالنجف أكو أسد، فما حصل عنده ظن فعلي بهذا الظهور اللي هو. فهل يعتبر هذا شرط في الظهور لكي يكون حجة أن يحصل معه ظن فعلي بالوفاق؟ ظن فعلي بالوفاق شنو؟ يعني على طبق هذا الظهور الشأني، أن ظهوران ظهور شأني، أي أن هاللفظ من شأنه أن يستظهر منها المعنى، وأكو ظن فعلي شخصي ها. فعندئذ هذا هو الشرط الأول. والسؤال الأول، لأن بعضهم قال أنه حتى وإن كان الفعل اللفظ له ظن شأني عام بحيث يستظهر منا هذا المعنى لا يكون ظاهر حجة إلا إذا كان موافقا، شوف ظن بالوفاق، إلا إذا كان موافقا للظن الشخصي هو اللي عنده. فلو مثل ما قلنا دير بالك أكو أسد هنا مثلا، فالنوع كله يفتن من أسد حيوان مفترس، بس أنا ما حصل عندي ظن فعلي على أنه هذا أراد بالأسد حيوان مفترس، فما انهزمت لقى من العسل، فأكون مسؤول عن هذا الشيء أم لا؟ فالمصنف يقول لا يشترط حصول الظن الفعلي، ما دام اللفظ من شأنه نوعا أن يستظهر منه المعنى إذن هو حجة عليك. أما تقول جنابك أنا ما حصل عندي ظن فعلي، هذا بلا ما تخلي ظنك الفعلي. لا هو كأنه هاي ظهورات نوعية يعني نسميها، وليست الظهورات تلك الوجدانية التي يمكن أن تختلف من شخص إلى آخر. ظهورات نوعية مثل مثال الواضح أسد، واحد يقول أنا ما استظهرت أسد حيوان مفترس، يعني ما سمعين أسد يطب بالنجف هنا، ماكو أسد بالنجف، بس أسد الله الغالب سلام الله عليه مثلا، قد يتشف يقول لك أنا ما حصل عندي ظن فعلي بالوفاق، فلا يكون هذا الظهور، وإن كان الظهور نوعي، وأغلب البشر إذا مو كلهم تقول له أسد يفتهم حيوان مفترس، بس أنا شخصيا ما حصل عندي ظن شخصي، فهذا كلامه مقبول لو لا يقول ما مقبول، ما دام اللفظ من شأن أن يحصل به الظهور الغالب إذن هو حجة عليه، سواء حصل عند ظهور شخصي على وفاق هذا الظن الغالب لو ما حصل هذا ليس مهمة. قيل لابد في حجية الظواهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم، ولا يكفي حصول الظن النوعي من الكلام، وإلا إذا ما حصل ظن فعلي فليس بظاهر هذا ولا يكون ظهوره حجة، يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا في هالمعنى مثلا هو حصول الظن الفعلي للمخاطب بالمراد به، وليس الظهور النوعي المستفاد من نفس اللفظ. هذا يقول ملخص هذا الكلام. لا وإلا أي إذا ما حصل ظن فعلي على وفاق الظن النوعي، الظن النوعي يعني الظن والمعنى الذي يتبادر لدى النوع من هالمعنى، قال لا يكون ظاهرا، يعني لا يكون ظاهرا يكون مجملا، يعني ما أدري هل يريد به الأسد حيوان مفترس أو يريد به شيء آخر، فيكون إجمال، والمجمل طبعا لا يكون حجة. لكن يرد عليه المصنف ببساطة يقول أن الظهورات هي ليست من شأن المخاطب حتى يكون لحصول الظن الفعلي لدى المخاطب وعدم حصول مدخلية في الظهور وفي المعنى. المعنى شيء مقترن بنفس اللفظ وشيء مربوط بنفس اللفظ، وليس مربوط بذهن المتكلم بذهن المخاطب حتى يكون ظن إلى مدخلية في المراد لو ما لا مدخلية. المعنى شيء من شؤون نفس اللفظ فما لا مدخلية تعبر عنه، ليس مقوما. حصول الظن لدى المخاطب ليس من مقومات المعنى، المعنى شيء مربوط بنفس اللفظ فهو من شؤون نفس اللفظ، وليس لفهم المخاطب مدخلية حتى نقول بالله حصل ظن نوعي حصل ظن شخصي إذن هذا الفعل ظاهر فيها المعنى. ما حصل من شخصي، إذن هالفعل ما ظاهر بهالمعنى. ظهور المعنى من اللفظ ما له علاقة بالمخاطب، وإنما شيء مربوط بنفس اللفظ. احنا على المثال خنجيب مثال، لو شخص قال لك هذا اسد دير بالك منه، هنا ايش تفتهم الناس؟ هو حيوان مفترس. هذا الشخص بالذات ما انهزم، قال انا شو ما حصل عندي ظن انك تريد من اسد الحيوان المفترس، لا عالم بالوضع، بس يقول ما حصل عندي ظن فعلي بانك تريد هذا المعنى. لا، هو الكلام ظن فعلي بالوثاق بمراد المتكلم. فشاهدنا يقبل منه هذا العذر لو ما يقبل؟ ما يقبل، ما يقبل منه هذا العذر، ها بغض النظر عن التفاصيل ما يقبل منه هذا العذر. يقول من المعلوم ان الظهور صفة قائمة باللفظ، ها هو من شؤون نفس اللفظ، وهو كونه هاللفظ بحالة كاشفا عن مراد المتكلم ودالا عليه، ها ان اللفظ محفوف بقرائن ما محفوف بقرائن، المهم انه من هالجهات، جهات المشترطة في المدلول التصديقي متوفرة باللفظ، متوفرة باللفظ. لكن هذا الشخص بالذات رغم كل القرائن رغم كل هاي، وان اللفظ بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم، يعني بحالة، يعني اما ان كان يراد معناه الموضوع له فما يحتاج الى قرين، او ما يراد منه ما معنى الموضوع له معنى اخر فكان محفوف بقرين، ومع ذلك يقول انا ما حصل عندي ظن فعلي بالمراد. فاذا العيب وين في هذا المخاطب، وليس العيب في اللفظ، اللفظ مجمع جميع شروط الدلالة على المراد، يبقى المخاطب يقول انا ما حصل ظن فعلي، نقول لها بعد ما ليس عذرا لك. يقول وهو كونه بحالة يكون كاشفا، هذا اللفظ مستجمع لجميع شروط الدلالة، هيك خلينا نقول اللفظ مستجمع لجميع شروط الدلالة ودالا عليه، والظن بما هو ظنون، الظن بالوفاق، أمر قائم بالسامع لا باللفظ، فكيف يكون مقوما لكون اللفظ ظاهرا في معنى أو غير ظاهر بمعنى؟ ما له علاقة. إذن وإنما هذا، فملخص الكلام أن اللفظ إذا كان مستجمعا لشروط الدلالة ولشروط الظهور، فهل يكون لظن السامع بالوفاق وعدم ظني مدخلية؟ ليس له مدخلية. فمن هذه الجهة يتوهم أنه، وإنما أقصى ما يقال أنه يستلزم الظن، فمن هذه الجهة يتوهم أن الظن يكون مقوما لظروف الحقيقة، أن المقوم يكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة وكشفه الذاتي، كشفه الذاتي عن المراد، يعني استأمرت بكشف الذاتي يعني المدلول التصوري اللي قلناه، يعني الكشف المستفاد من حق اللفظ مثلا، او يراد كشف الذاتي يعني لو خلي طبعا من دون الدلالة على القرائن فينصرف الى معناه الحقيقي، اي كون الكلام من شأنه ان يثير الظن عند السامع بالمراد منه، فلفظ اسد من شأنه ان يثير لدى السامع الظن بان المراد منه الحيوان المفترس، سواء حصل ظن فعلي عند المخاطب او لم يحصل ظن فعلي عند المخاطب. ما مدخلي الدلالة انما هو شيء مربوط ومن شؤون اللفظ لا من شؤون المخاطب، لان ذلك هو الصفة القائمة بالكلام قبل كنت، والمدرك لحجته ليس الا بناء العقلاء فهو المتبع في الروح. الا ترى لا يصح للسامع ان يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر اذا اراد مخالفته مهما كان السبب لعدم حصول ظني؟ يا بليش ما شردت من الاسد؟ يقول صح، ولفظ اسد يستفاد من الحال المفترس، بس انا شخصيا ما حصل عندي ظن فعلي على انك اردت بالاسد الحيوان المفترس، يقبل من هذا المتكلم الشيء؟ يقول له مو انا عبرت عنك بلفظ مستجمع لكل شروط الدلالة، بعد شلون اعبر لك انا عن الحيوان المفترس إذا كل شروط الدلالة أنا وفرتها بهاللفظ، بعد شلون أعبر لك أنا على حيوان مفترس؟ فما حد يعذر هذا الشخص المخاطر، يقول ما حصل عندي ظن فعلي، ما ظن فعلي، ما دام أن النوع يحصل عنده الظن بهالمعنى. قال ما دام أن اللفظ بحالة، بحالة يعني ما عبرنا عنه المستجمع لشروط الدلالة، ما دام أن اللفظ بحالة من شأنه أن يثير الظن لدى عامة الناس، بقى حصل عندك أنت ظن فعلي أو ما حصل هذا ما يؤثر. قال وهذا ما يسمى، وهذا شنو يعني كون اللفظ بحالة يثير الظن لدى غالب الناس بالمراد، قال هو ما يسمى بالظن النوعي، فيكتفى به في حجية الظاهر، وإن لم يحصل عنده ظن فعلي كما يكتفى به في حجية خبر الواحد كما تقدم ذكره. خبر الواحد حجة وأثبتنا حجيته، فمن حق شخص يقول أن هالخبر الواحد ما حصل عندي ظن فعلي مع التزام بحجية خبر الواحد، ما يصير. وإلا لو كان الظن الفعلي مؤتبرا في حجية الظهور للزمت عدة محاذير، منها لكان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر. أنا أقول كلاما واحدا هذا يحصل عدة ظن فعلي فيكون الظهور عليه حجة، وهذا ما يحصل ظن فعلي فلا يكون الظهور حجة. ما ترى شو راح نبلغ الأحكام إيشي؟ وهذا ما لا يتواهمه أحد، ومن البديهي أن لا يصح الدعاء أن الظاهر ليكون حجة لا بد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء. ماكو شيء لفظ يعني ما ننجو منها المحذور، يا محذور أنه الآن محذور إذا اشترطنا الظن الفعلي بالوفاق ليكون الظاهر حجة، يعني الظن الفعلي يحصل على شخص ما يحصل على شخص، فيكون الظاهر حجة على شخص دون آخر، هل ما ترى؟ فهذا حله شنو؟ أن ما نستعمل إلا ألفاظ يحصل منها الظن الفعلي عند كل شخص. فأنا من أجيب لك ألفاظ؟ ما كنت شي لفظ من أقوله يحصل الظن الفعلي عنده، يبقى هم كم واحد هم يقول لك أنا ما حصل ظن فعلي، فأنا أجيب لك ألفاظ. ومن البديهي أنه لا يصح هذا كجواب عن ذلك المحذور. جواب المحذور أن يقول لك زين أنت استعمل فد ألفاظ توجب الظن الفعلي عند المخاطبين، ليش تجيب ألفاظ يحصل منها ظن فعلي عند أشخاص وما يحصل ظن فعلي عند أشخاص؟ فجواب هذا الحل، ومن البديهي أنه لا يصح الدعاء أن الظاهر ليكون حجة لا بد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس غير استثناء، وإلا فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل أحد، ماكو لفظ به المستوى يكون. فإذا هذا الشرط الأول ليس بصحيح، والبناء العقلائي يساعد عليه، والبناء العقلائي هو الدليل على حجية الظواهر. فنسأل العقلاء، أيها العقلاء إذا أنطقت بكلام مثل هنا أسد موجود، إيش تفتهمون يا العقلاء كلكم؟ قالوا نفتهم أسد حيوان مفترس. فإذا أجا واحد قال أنا شخصيا ما حصل عندي ظن فعلي على طبق هذا الظن والظهور اللي تفتهمته، هذا يكون مبرر إلى؟ قالوا مو مبرر إلى أبدا، ما دام هذا اللفظ يفهم منه هالمعنى فحج عليه سواء حصل ظن فعلي أو ما حصل، خلص بناء العقلاء ما دام على ذلك، وبناء العقلاء هو الدليل على حجية الظواهر، فنحن مع بناء العقلاء. فهذا الشرط إذن ليس بصحيح. الشرط الثاني، قالوا زين نعرض شرطا آخر، أنه لكي يكون الظاهر حجة لازم لا يحصل عندك ظن على خلافه ولا يحصل عندك احتمال لخلافه، كما ذكرنا بالدرس البارح من يقول أوصي بأن تدفع كتبي إلى أولادي، فأولادي أدري مو طلبة علم ولا يم العلم ولا يلزمون كتاب، فاحتملت أنه أراد بأولادي، وإن كان فيها ظهور بأولاد الصلبيين النسبيين صحيح هذا الظهور ما أنكره، بس حصل عندي احتمال الخلاف أنه أراد بأولاده، يعني ذول كم طالب اللي كنت أعتبرهم كأولادي ومحتضنهم علميا وأخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا من جميع النواحي محتضنهم هؤلاء، فصار عندي احتمال للخلاف، فعندئذ هل احتمال الخلاف يلغي الحجية عن هذا الظهور أم لا؟ فبعضهم قال بل يشترط لكي يكون الظاهر حجة أن لا يوجد احتمال عندك على خلافه، فإذا وجد احتمال على خلافه ما يمكن التمسك بالظاهر، فلا تدفع الكتب إلى أولاد الصلبيين يعني ولا إلى أولاد ذولاك المعنويين لما عندي ظهور عليهم، يقول يكون اللفظ مجملا صح لا أقدر أمشي بها المعنى ولا بها المعنى، هذا الذي اشترط الخلاف عدم الخلاف. فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ قيل
إن لم يعتبر الظن بالوفاق فعلى الأقل اعتبروا في حجية الظواهر أن لا يحصل ظن بالخلاف على الأقل. قال الشيخ صاحب الكفاية في رده ورد سابقه، رد كلا الشرطين، قال قال والظاهر أن سيرتهم العقلاء واللي هي عمدة الدليل على حجية الظواهر، والظاهر أن سيرتهم على اتباعها والأخذ بها وهي الظواهر والاعتماد عليها من غير تقييد لا بإفادتها الظن فعلا، وهو الشرط الأول. لذلك هذا قلنا رد الكفاية على كلا الشرطين. فالعقلاء يقول يعتبرون الظواهر حجة ويبنون عليها في حياتهم من غير تقييدها، لا بالشرط الأول وهو إفادتها الظن الفعلي، ولا بالشرط الثاني وهو عدم وجود ظن كذلك يعني فعلي فعلا على خلافها. قال قطعا نقطع نحن العقلاء على أن سيرة العقلاء لا أخذت بالشرط الأول ولا بالشرط الثاني، وإنما يجعلون الظواهر حجة سواء حصل ظن فعلي بالوفاق أو لم يحصل، وسواء وجد ظن على الخلاف أو ما وجد. هذا الذي يقوله صاحب الكفاية. والدليل على ذلك يقول ضرورته أنه لا مجال للاعتذار من مخالفتها، من مخالفة السيرة العقلائية في مورد ما بعدم إفادتها الظن بالوفاق. فالشرط الأول شوف غير مقبول، إذا ما أخذت بالظاهر ليش؟ والله لأن ما حصل عندي ظن بالوفاق، ما يقبلون عليك العقلاء. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني قال ولا مجال للاعتذار بوجود الظن بالخلاف، أيضا ما لك حق ما تدفع الكتب لأولاد الصلبي. ليش؟ تقول لأن احتملت أنه أراد خلاف هذا المعنى، لعله أراد أولاد المعنويين، فما أقدر أخذ بهذا الظاهر، هذا الظاهر ليس بحجة. يقول ما يقبلون على العقلاء. يقول لو أراد المعنويين لأقام قرائن على ذلك، ادفع الكتب لأولادي يعني أولادي الصلبيين، هذا الانصراف وهذا الظهور لكل عقلاء يفهمه، يبقى احتمالتين خلاف ذلك، انت هذا احتمال غير معتد به. شوف العقلاء ما يقبلون إذن على من يعتذر بهذا العذر. أقول يقول هذا كلام المصنف وهو صحيح كما ترى، لكن لا يخلو من إجمال فلا بد من تنقيحه. تنقيح شلون؟ يقول هضم بالخلاف أحيانا يكون بمستوى من القوة بحيث يضمحل ذاك الظهور بالوفاق، ويصير الظاهر مال الكلام هو الظهور مال الخلاف. أنت ليش ألغيت كل ظن بالخلاف؟ أحيانا الظن بالخلاف يعني قد هذا صدق يريد أولاد المعنويين، فأنت إذا هذا الظن بالخلاف كان بدرجة من القوة، خلي يكون هو الظهور وذلك الذي يلغى الظهور بالوفاق. فلازم تميز بين درجتين من درجة الظن بالخلاف، أن الظن بالخلاف إذا كان بدرجة من القوة بحيث يصبح هو الظاهر من الكلام فعندئذ نأخذ به ونلغي الظن بالوفاق، وإذا لا والله باحتمال غير معتد به عقلائيا وبسيط يصح هذا اللي صاحب الكفاية يقول لا يؤخذ به. فلازم تتنقح تقول الظن بالخلاف. قد يجي واحد شخص يقول لك أنا مو أحتمل احتمالا أنه أراد أولاد المعنويين، لا عندي استظهار وظن راجح على أنه أراد أولاد المعنويين، شلون هذا؟ هل تلغي هذا الظن بالخلاف؟ يصير تلغيكم تأخذ به وتلغي الظن بالوفاق. يعني شنو بتعبير آخر؟ أنه هذا المتكلم مو دائما يكون مراده مطابق للظن بالوفاق، قد يريد الظن بالخلاف، ممكن لو ما ممكن، ممكن أن يريد بدفع كتبه إلى أولاد المعنويين مو أولاد الصلبيين. فأنت إذا تلغي كل ظن بالخلاف، هذا شو راح يعبر لك عن الظن بالخلاف؟ وهو قد يريد الظن بالخلاف، قد يريد فعلا أولاد المعنويين، فلازم تفصل تقول أن الظن بالخلاف إذا كان بدرجة من الظهور بحيث يمكن الرجحان بأنه هو هذا مراد المتكلم، خلاص نجعله هو الظاهر ونلغي الظن بالوفاق وهو أولاد الصلبيين، وإذا لا إذا كان هذا الاحتمال بدرجة قليلة وهذا صح كلام الكفاية نلغي ونأخذ بالظن بالوفاق. فهذا التنقيح اللي يضيف المصنف. أقول إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم، فإنه لا ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجية الظهور، بل لا أزيد من ذلك، مو يضر في حجية الظهور بل يكون هو الظهور، ولا يبقى معه ذلك الظهور بالوفاق اللي ادعيته أنت، بل على التحقيق له. لا ترجيح استظهار عليكم. هو إرادة جدية، شنو في تفهيم المخاطب؟ لا مو هكذا، ولا اعتراض يصير، وإنما الاعتراض يصير بأنك أنت بنفسي هالكلام تريد أن تجعله له ظهور قوي بالأولاد المعنويين. لا، هذا الكلام بمجرده ليس كافيا، هذا الإشكال. بس على كل هو ما بين لك، قال لك أمر، فهل أمر قد يقصد به القرائن على الخلاف؟ إيه أخذ الظن بالخلاف، بس بشرط أن يكون هذا الظن بالخلاف أمر يعتمد عليه عقلائيا. بس من حق المتكلم أن يريد أي معنى يشاء مع نصب القرائن. حقا
أيضا على الظن يسأل أن أمان المخاطب أفهم هذا الكلام.
لا، وإنما موت يقول، وإنما نقول صار هذا البراد يفهم من القرائن، وإحنا كلامنا المفروض أنه ما كقرأنا لك القرائن، طبعا إحنا نتبع القرائن، بس إنه كفكرة إجمالا صحيحة بغض النظر عن تفصيلها، أنه هذا الظن بالخلاف إذا كان ناشئا من أمر يعتمد عليه عقلائيا بالتفهيم بحيث ينتج فد ظهور قوي يمكن الاتكال عليه، أما ما هو هذا الأمر الذي يعتمد على العقلاء للظن بالخلاف، هذا اللي نسميه القرائن، وهذا كلام آخر. بس نقول أنه قد يكون الظن بالخلاف هو الظن الظاهر والراجح، فنأخذ به عندئذ ونترك ذلك الظن بالوفاق. يقول الأول، هو ليش دا أقول لك، قال لي قلت لك الفكرة إجمالا صحيحة، اما تفصيلا طبعا راح نناقش ان هذا الامر اذا كان يصلح للتفهيم وسميته قرينه هو ذلك الظهور الاول، اذا ملغي بالمره وراسا ينعقد الكلام به الظهور الجديد، فصار هو هذا الظهور الحجه، ما عندنا ظهورين ويجي واحد يلغى. قلت لك هو الكلام اجمالا صحيح، يبقى التفاصيل. هل يقول بل على التحقيق لا يبقى معه ظهور للكلام، لا يبقى معه الظن بالخلاف ظهور بالوفاق، يعني إذا أقام قرائن على أنه يريد بأولاد أولاد المعنويين، هو بعد راح يبقى ظن بأولاد الصلبيين حتى يجي الظن بالخلاف يتغلب عليه، هو مع وجود هالقرائن رأسا أسفر أولاد المعنويين، يعني ما راح يبقى ظن بالوفاق ويجي هذا ظن بالخلاف يتغلب عليه، رأسا ينعقد الظهور على هالمعنى المخالف اللي أنت تسميه. بل على التحقيق لا يبقى معه، أي مع هذا الظهور على الخلاف اللي مستند إلى أمر عقلائي وحجة في باب التفهيم، لا يكون معه ظهور للكلام ذاك على الوفاق حتى يكون موضعا لبناء العقلاء، لأن الظهور يكون حينئذ على طبق ذلك الأمر اللي هو منشأ الظن اللي قال أمر يعتمد عليه العقلاء، مباشرة يكون على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه في التفهيم، حتى لو فرض أن ذلك الأمر يعني منشأ الظن، الظن بالخلاف ليس بإمارة معتبرة عند الشارع، لأن الملاك في ذلك بناء العقلاء، وقد قالوا أن القطع يكون حجة مثلا ولو كان من خفقان الطير، فما دام إذن حصل ظواهر فالظواهر حجة، وإن كان هذا الاستظهار من أمور ليست بإمارة معتبرة عند الشارع، مو خبر واحد مثلا، ولكنه ما عدام حصل ظهور منه والظواهر دليل قطعي على حجيتها. قال وأما إذا كان هذا القسم الأول انتهى، إذن اللي قلنا لازم ننقح كلام صاحب الكفاية، فإذا بهذا القسم صاحب الكفاية ما لحق، صاحب الكفاية أطلق، قال ظن بالخلاف ملغي تماما، قلنا لا أوقف، ظن بالخلاف على قسمية، أكو ظن بالخلاف يكون له منشأ عقلائي بحيث يعتمد عليه العقلاء في مقام التفهيم، فهذا نأخذ به ونلغي ذلك الظن بالوفاق. والقسم الثاني قال: وأما إذا كان منشأ الظن ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء فلا قيمة لهذا الظن. مثل هو هذا مثال، يا بنت ليش عندك احتمال لأولاد المعنى؟ إيه مو أولاد المعنويين، أولاد الصلبيين مو حوزويين، شي يسوون بالكتب؟ فتش مدريك ليش أوصبي، بل كريد حتى لو مو حوزين يبيعون الكتب ويأخذون المال إلهم، هذا مو أمر معتد به عقلائيا لاستظهار الكلام. وتمام يقول أعطوا الكتب لأولادي، هذا قال احتمل ما يريد أولاد الصلبيين، يريد أولاد المعنويين. ليش يا بنت؟ لأنه أولاده مو معممين، شنو علاقة بالكتب وإذا مو معممين؟ شوف أمر لا يصح الاعتماد لديه عليه عقلائيا للاستظهار. فإذا كان الظن بالخلاف هيك مستندة أمر لا يصح الاعتماد عليه. قال إيه هذا الملغي يا صاحب الكفاية صحيح، ونبقى نعمل على الظن بالوفاق ولا نعتني به الظن بالخلاف. هذا قال: وأما إذا كان منشأ الظن الظن بالخلاف ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء، هذا كلامك صحيح يا صاحب الكفاية، فلا قيمة لهذا الظن صحيح من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر، لأنه الحكي قلنا لأن الظهور قائم باللفظ واللفظ استدلينا منا على خلاف ذلك ولا ينبغي الشك إلى آخره. فالظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفاية حينما قال أن الظن بالخلاف لا يؤثر على حجية الظهور، يا قسم أراد قسم الثاني، أراد من الظن بالخلاف هذا القسم الثاني فقط لا ما يعم القسم الأول. أي وليس مراده مطلق الظن بالخلاف حتى القسم الأول، لا، القسم الأول معتد به عقلائيا، بل الظن بالخلاف من القسم الأول يلغي الظن بالوفاق أصلا وما يخليه ينعقد. فإذا الشيخ صاحب الكفاية عندما قال ذلك فمراده القسم الثاني. قال: ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف، هذا الشخص اللي يقول ما يكون الظواهر حجة إلا إذا ماكو ظن على الخلاف، قال هذا اللي على أراد القسم الأول صحيح، هذا الذي اشترط عدم الظن، وهذا الشأن المظفر، يوقع التصالح بين الطرفين بما لا يريدونهم، طرفان ما يريدون شي تصالح بس هو يصالحهم المظفر، جزاه الله خير عليكم والصلح خير. القرآن يقول والصلح خير. فإذا المصالحة اللي سواها المظفر يقول كالتالي، يقول إن مو قسمين، قسم أكو يضر بالظهور، بل مو بس يضر بالظهور وإنما ما ينعقد ظهور بالوفاق أصلا وإنما ينعقد الظهور على الخلاف. فقال ذول القوم اللي قالوا يشترط في حجية الظهور عدم الظهور بالخلاف أرادوا هذا الظهور القوي بالخلاف اللي يلغي الظهور بالوفاق، وهذا الصحيح. وإحنا وياهم إحنا نشترط مثل الشيء. والأخوند اللي قال أن حجية الظواهر ما يشترط فيها عدم الظهور بالخلاف أراد القسم الثاني، وصح وهذا ليس شرطا، يعني هذا ملغي ببناء العقلاء. فوقع التصالح بين الطرفين والحمد لله صلى الله عليه وسلم.